الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فسنأخذ خمس دقائق في أول كل درس نسأل عما مضى. طيب بدر، ما هي الطهارة شرعا؟ هاشم مفاجأة. ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طيب، ما قول المذهب في الماء المستعمل؟ كيف؟
لا يرفع الحدث.
لا، في الماء أنه لا يرفع الحدث. الدليل هم
ما درحوا تسلم.
هاشم هاشي غالي،
التعليل بالخلاف.
التعليل بالخلاف
ليس معنى التعليل بالخلاف.
طيب، والصحيح؟
صحيح أنه يرفع الحدث.
أنه يرفع الحدث اتحدث. والدليل؟
الدليل دخول في عموم
الآية. نعم، الدليل عدم الدليل. طيب، ما دليلهم في أن بول الآدمي إذا لاقى ماء كثيرا فإنه ينجسه ولو لم يتغير؟ ها يا شيخ،
حديث المذنوبتين.
لا، أتكلم تفريق بين بول آدم وغيره. هاي طيب ماشي، والصحيح؟ ها؟ طيب، ما هو الصحيح؟ نافر. طيب، ما هو الرد على استدلال بهذا الحديث على التفريق بين بول آدم وبين غيره؟ ما لا ترد على هذا الحديث؟ أنت قاعد ترد الآن على استدلالهم بالتفريق بين ماء قليل وكثير. أنا أريد الرد على هذا الحديث في استدلالهم على أن بول آدم يختلف عن غيره من النجاسات، وهم يقولون بأن الماء الكثير إذا لاقى النجاسة فإنه لا ينجزه حتى تتغير إلا بول الآدم. استدلوا بحيث لا يبون أحدث الماء الدام الذي ثم يغتسل به، وقلنا أساس لا داعي على التفريق بين بول الآدم وغيره، فنريد جوابا على هذا الحديث. ها يا صالح. نعم، الحديث هذا لا يدل، ليس فيه التنجيس أساسا، وإنما فيه النهي عن ذلك، والنهي قد يكون لأمور كثيرة، ما يفتح باب الوسواس. فليس الحديث أساسا، ليس الحديث ينص على أنه علة لأجل التنجيس. طيب، عموما يعني هذه تسخين بس، والأسبوع القادم جزاكم الله خير تحضرون قبل أن تأتوا. طيب، احنا وين توقعنا؟ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيه امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لا يرفع حدث رجل خرج به المرأة، أي أن هذا الحكم المذكور هنا خاص بالرجل. فيقول: لا يرفع حدث رجل طهور يسير، أي ماء طهور يسير، واليسير ما هو؟ ما دون القلتين. قال: خلت به امرأة لطهارة كاملة. خلت به امرأة لطهارة كاملة، أي إذا خلت المرأة بماء يسير كالقلة أو ما دون القلة لطهارة كاملة، يقول عن حدث، كأن توضأت عن حدث أو اغتسلت من جنابة أو من حيض. إذا خلت به حتى تنتهي من الطهارة فإن الرجل ممنوع من أن يتوضأ أو أن يستعمله في رفع حدث أو إزالة خبث. وقول الشيخ خلت به امرأة، المراد بالخلوة هنا بحيث لا يراها أحد. أما لو خلت المرأة بالماء اليسير وتطهرت به طهارة كاملة لكن يراها الرجال أو يراها النساء بحيث لم تخلو به، فإنه لا يمنع من الطهارة به. إذا لا بد من الخلوة، والمراد بالخلوة أن لا يراها أحد، واختلفوا في رؤية الصغير. ولا بد أن تكون المرأة بالغة. إذا قوله خلت به امرأة أي امرأة بالغة، وخلت أي خلت خلوة بحيث لا يراها أحد، أخذت دلو ماء فذهبت إلى حجرة أو خلف الدار حيث لا يراها أحد فتوضأت، حينئذ يكون الماء هذا يكون الرجل ممنوعا من استعمال هذا الماء في الطهارة، فلو استعمله لرفع حدث لم يرتفع حدثه. واضح؟ أو خلت به كأن توضأت به في البر لكن حيث لا يراها أحد ولا حولها أحد، يعتبر هذا إيش؟ خلوة. أما لو خلت به بنت صغيرة لم تبلغ، بنت 12 سنة وهي غير بالغة، فهل هذا يمنع من الطهارة به؟ لا، لأنه لو أنك المرأة بالغة. قال الشيخ لطهارة كاملة. أما لو خلت به فغسلت وجهها ويديها فدخل عليها رجل في أثناء الطهارة فأتمت وضوءها، فحينئذ هل حصلت الخلوة للطهارة الكاملة أم لبعض الطهارة؟ الخلوة كانت لدي نصف الطهارة أو لبعض الطهارة، حينئذ لا يمنع هذا الماء أو لا يمتنع الرجل من الطهارة به. إذا لابد أن تكون الطهارة كاملة، فإن عدمت الخلوة في بعض الطهارة لم يمنع أو لم يمنع الرجل من استعمال هذا الماء. وقول الشيخ خلت به امرأة طاهرة كاملة عن حدث. ما معنى عن حدث؟ أنها خلت به لا لتجديد وضوء. أما لو خلت به لتجدد وضوءها أو لتغتسل غسلا لأجل الإحرام أو لأجل الجمعة، أي لأمر مستحب وليس عن حدث، فحينئذ خلوتها سواء اغتسلت به أو توضأت به لا يضر، لأن طهارتها لم تكن عن حدث، أي لم يرفع بهذا الماء لحدث. إذن المرأة يشترط في امتناع الرجل من استخدام الماء الذي استعملته أولا أن يكون مستعمل امرأة، الأمر الثاني أن تخلو به، الأمر الثالث أن تكون الطهارة عن حدث، الأمر الرابع أن تكون الطهارة كاملة، أي تحصل خلوة بطهارة كاملة. طيب لو خلت بتراب لتتيمم به، أخذت صحنا من تراب فتيممت به وقد خلت به، هل يضر الرجل استعمال التراب؟ لا. لماذا؟ لأن التيمم عند المذهب ماذا؟ رافع أم مبيح؟ مبيح. ولذلك لو كانت الطهارة عن غير حدث كانت تجديدا أو تيممت بالتراب أو كانت صغيرة، كذلك لو خلت بماء كثير لطهارة كاملة فهل يضره؟ لا. إذا لابد أن يكون الماء أيضا إيش؟ يسيرا، وهذا معنى رجل طهور يسير خرج به الكثير. خلت به امرأة خرج به الرجل والخنثى، خلت به أي خلوة كاملة لطهارة كاملة، أي ليس بعض الطهارة عن حدث لا لتجديد وضوء أو أمر مستحب، حينئذ هذا الماء يمتنع الرجل خاصة من استعماله فلا يرتفع به حدثه، لا يرتفع به حدثه. وهذا الحكم خاص للرجل، بمعنى أنه لو خلى الرجل بطهور يسير لطهارة كاملة الحدث لم تمتنع المرأة من استعماله. إذا هذا الحكم مقيد بالمرأة. والدليل على ذلك ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة كما نص الإمام أحمد، ثبت عن عبد الله بن سرجس وأم سلمة وجويرية. قال عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه: توضأ، يقول الرجل توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وجاء في حديث نهى رجل يتوضأ الرجل بفضل المرأة ويتوضأ المرأة بفضل إيش؟ الرجل. فقال هذا الحديث شمل الأمرين، لكن دلت أقوال هؤلاء الصحابة على أن من المرأة من توضأ بما فضل من الرجل على سبيل إيش؟ الاستحباب فقط. إذن العمدة، عمدة المذهب هو قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وأم سلمة وجويرية. والصحيح أن الصحابة اختلفت أقاويلهم، فمنهم من ذهب إلى ما ذكر هنا وهو قول ثلاثة، ومنهم من قيد الخلوة بأن تكون الطهارة إما عن حيض أو جنابة، أن تكون الطهارة عن حدث أكبر دون الأصغر، كان تخلو المرأة للغسل جنابة أو لغسل حيض أو نفاس كما هو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصواب في هذه المسألة أن ما خلت به امرأة لطهارة كاملة الحدث إذا كان الماء يسيرا أنه لا يضر الماء شيئا، وأن الرجل لا يمتنع من الطهارة به. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء بعدما اغتسلت ميمونة من جنابة فأراد أن يستعمل الماء، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجلب، فاغتسل عليه الصلاة بفضل ميمونة، وبين بأن الماء لا يضره اغتسال ميمونة ولو كانت جنبا، ولو كانت جنبا. وهذا الحديث نص في جواز أن يتطهر الرجل بما خلت به امرأة سواء كان قليلا أو كثيرا، خلت به أو عن بعضه، بالغا أو غير بالغ، طهرها عن حدث أو غيرها. لعموم هذا الحديث فإن ميمونة قد خلت بهذا الماء. ويدل على ذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا بأس بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يديها بأس. إذن لم تتفق قول الصحابة على هذه المسألة، وهذا هو الصحيح. وأجابوا على ما استدلوا به. أما حديث النهي عن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، حملوا هذا الحديث على الكراهة، بدليل أنه قد جاء بعض الروايات نهي الرجل ونهي المرأة، نهى الرجل نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل، فدل أن الحديث هذا على سبيل الكراهة، وهو قول عامة العلماء، قول عامة، بل حكى بعضهم إجماع العلماء، لكنه ليس هناك إجماع. فهذا هو الصحيح. وعلى هذا فيكون قول عبد الله بن سرجس من وافق من الصحابة قد قوبل بقول إيش؟ صحابة آخرين. إذن الاحتجاج بقول الصحابة هنا قد جاء عن الصحابة ثلاث أقوال فيها. فالصواب هو أن هذا الماء لا يضر الرجل استعماله، ولا يضر الرجل استعماله. قال الشيخ رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. يقول إن تغير الماء الطهور، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ فيه، بطبخ، فإنه طاهر. تغير بطبخ، طبخ به أي شيء، عفوا، إن تغير طعمه ولونه وريحه بطبخ فإنه يصير الماء طاهرا غير طهور، يصير الماء طاهرا غير طهور، بشرط أن يكون المطبوخ طاهرا. أما لو طبخ فيه شيء نجس كروث الحمار مثلا أو ما شابه ذلك، حين يكون نجسا. الشاهد أنه إن طبخ فيه فغير الطبخ لونه أو طعمه أو ريحه، مثال أن يجعل فيه شيء من التوابل أو يوضع فيه شيء من الخضروات أو يطبخ فيه لحم أو دجاج أو ما شابه ذلك فتغير طعمه أو لونه أو ريحه، حينئذ يكون الماء طاهرا غير طهور. قال الشيخ: أو ساقط فيه، أي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأمر قد سقط فيه، وهذا الساقط لا يشق صون الماء عنه. أما إذا شق صون الماء عنه، فسبق بيان بأن ما شق صون الماء عنه من الطاهرات أنه لا يسلبه الطهورية، لكن هنا سقط فيه شيء لا يشق صون الماء عنه، لا يشق، فإن شق صونه عنه فطهور. وكذلك لو سقط فيه أمر غير ممازج، الكلام هنا لو سقط فيه شيء مازجه وخالطه وذاب فيه حتى غير أحد أوصافه، وقد سبق بيان بأنه إذا سقط فيه طاهر كقطع كفور غير ممازج فإنه يكره ولا يشلبه الطهورية. الكلام هنا فيما إذا سقط فيه شيء طاهر لا يشق صون الماء عنه وهو إيش؟ ممازج، أي قد خالطه. أما لو سقط فيه شيء طاهر غير ممازج بل هو مجاور، حينئذ يكون مكروها. فالمسألة هنا فيما إذا مازجه، مثل لو جاء الإنسان إلى ماء فجعل فيه شيئا من الزعفران، أو وضع فيه شيء من ماء الورد، أو وضع فيه الهيل، أو حبة حلوة، أو ما شابه ذلك، فحينئذ يكون الماء طاهرا غير طهور، يكون الماء طاهرا غير طهور. والصواب في هذه المسائل أن الماء طهور، أي في فيما لو تغير طعمه بطبخ طاهر فيه أو بساقط فيه. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بماء قد ظهر فيه أثر العجين، قد ظهر فيه أثر العجين. وليس هناك من الأدلة ما يدل على أن الماء إذا تغير بالطاهرات تغير لم يسلبه اسمه أنه يكون طاهرا غير طهور، لعموم قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والماء هنا نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ الإطلاق. وعلى هذا فقوله فلم تجدوا ماء، أي كل ما يطلق عليه ماء غير النجس بإجماع العلماء فإنه طهور، وأنه لا يعدل عما يسمى ماء إلى التراب. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل عنه لا يعدل إلى التيمم إلا إذا فقد ما يطلق عليه الماء. ولا شك أن هذه الأمور لا تسلبه اسمه، ولذلك يفرق الصين يفرق بين إذا وقع في شيء طاهر فسلبه اسمه فأصبح ليس ماء مطلقا، كان يقال عنه ماء ورد أو ماء زعفران أو أصبح عصيرا أو مشروبا آخر، فحينئذ فليس ماء. أما إذا وقع في شيء من الطاهرات بفعل آدم أو بغيره مجاور أو ممازج فلم يسلبه اسمه، فإن قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء يدل على أن كل ما يسمى ماء فإنه يجوز الطهارة به، وأنه لا يعدل عما يسمى ماء إلى التراب إلا إذا فقد ذلك. وهذا هو الصحيح لظاهر الآية. نعم. قال الشيخ: أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث، وهذا يسمى بالماء المستعمل. الماء المستعمل هو الماء القليل الذي يرفع به حدث، حدث رجل أو امرأة. والمراد بالماء هنا ما تساقط من الأعضاء، ما تساقط من الأعضاء وما بقي في الإناء إذا غمست فيه بعض أعضاء الطهارة. فالماء متساقط من طهارة لرفع حدث يكون الماء بذلك إيش مستعمل. رجل توضأ فتساقط انحدر الماء من يديه ومن وجهه، فهذا الماء منحدر يسمى إيش؟ ماء مستعملا. وكذلك الماء في الإناء إذا غمست فيه عضو، فلو جاء الإنسان وغمس يده ليغسلها في الإناء وكان الماء قليلا، حين يكون ماءه مستعملا. أما لو جاء إنسان بماء يعدل قله فأخذ يتوضأ لكن يغرف منه فغسل يديه ثم غرف فاستنشق واستنفر، ثم غرف فغسل وجهه، ثم غرف فغسل يديه، ثم غرف مسح رأسه، ثم غرف ثم غسل رجليه، فهل ما تبقى من الإناء يكون ماء مستعملا؟ لماذا؟ لأنه غرف منه وليس مستعمل، والمستعمل ما تحادر أو إذا غمس يده. فلو جاء رجل فغرف من الإناء فغسل يديه، ثم غرف فاستنشق واستنثر، ثم غرف فغسل وجهه، ثم غمس يده في الماء ليغسلها، غسل يده لأجل غسلها، حينئذ يصير الماء إذا كان غير الماء مستعمل بشرط أن يكون قليلا، بشرط أن يكون قليلا. فإذا غمس فيه عضو، أما الماء الذي الإناء الذي يغرف منه فلا يكون إيش؟ فلا يكون مستعمل بمجرد الغرف، لا يكون مستعمل بمجرد الغرف. قال الشيخ: أو رفع بقليله حدث، فإنه يصير الماء مستعملا، يصير الماء مستعملا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أي لا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا: والسبب أنه يصيره مستعملا فلا يكون طهورا. أنا حيث لا أدل ظاهره عليه، وإنما يدل عن النهي عن ذلك، والنهي قد يعم قد يكون لأسباب أخرى. واستدلوا أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة تتوضأ بفضل إيش؟ وضوء الرجل. قالوا: لأنه يصيره مستعملا، يصيره مستعملا. والصواب في هذه المسألة أن الماء طهور، أن الماء المستعمل طهور. والدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، ليس هناك ما يدل نصا أو ظاهرا على أن الماء المستعمل طاهر غير طهور. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتتلون على ما تساقط من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان مستعملا إيش لما اقتتلوا عليه. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة وقد اغتسلت من جنابة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجلب. ولذلك هذا القول وهو أن الماء المستعمل إذا كان قليلا أنه طاهر غير طهور، الصحيح أنه طهور، ولأنه داخل في عموم قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء. وليس هناك من الأدلة ما يدل على إخراجه من هذه الآية أو إخراجه من الماء المنكر هنا، فدل على أنه ماء، والله جل وعلا أمرنا بقصد الماء، فإن عدم الماء صرنا إلى التيمم. وليس هناك من أدلة ما يدل على أن نصرف عن هذا الماء إلى التيمم. وقول الشيخ: أو رفع بقليله حدث، دل على أن الماء المستعمل إذا استخدم لتجديد وضوء أو غسل فهل يصيره مستعملا؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يرفع به حدث. كذلك لو كان الماء كثيرا، رجل توضأ في ماء كثير، توضأ في ماء كثير، هذا لا يصير مستعملا، وهذا معناه أو رفع بقليله. إذن الماء المستعمل يشترط فيه أن يستعمل لرفع إيش؟ لرفع حدث. الأمر الثاني أن يكون الماء قليلا، مع أن قول النبي عليه الصلاة والسلام عمدتهم في الدليل أنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، الظاهر أن الماء الدائم أكثر من قلتين، ومع ذلك حملوا هذا الحديث على الماء القليل، حملوه على الماء القليل. وقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ظاهره أنه يدل على الماء الذي الماء المجتمع الكبير الذي ينغمس فيه الرجل، وهذا في الغالب أنه يكون أكثر من قلتين، ومع ذلك فرغوا قالوا لا، لأن الأدلة جاءت بالتبرك بالماء القليل والكثير، فقالوا لا يكون الماء مستعملا إلا إذا كان قليلا ورفع به حدث، والصواب في هذا أن الماء طهور. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. أو غمس فيه أي في الماء القليل دون الماء الكثير. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. هذا رجل نام من الليل فقام من النوم، نام نوما ينقض الوضوء وهو النوم المستغرق أو النوم والإنسان مضطجع على قول. الشاهد أن النوم يناقض الوضوء، إما بأن نقول أن الناقض هو النوم المستغرق أو أن ينام الإنسان وهو مضطجع، ولا بد أن يكون النوم نوم ليل. أما لو ما نام في النهار ثم غمس يده لم يضر، فالرجل إذا نام في الليل نوما ينقض الوضوء ثم غام وأتى إلى إناء إلى ماء ماء قليل كقلة فغمس يده فيه، حينئذ يصير الماء طاهرا غير طهور ولا يجوز استخدامه لرفع حدث. الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، إذا نهى عن غمس اليد في الإناء بعد النوم. من أين أخذنا بأن النوم نوم ليل؟ من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فدل على هذا الحكم خاص بنوم الليل. فلو نام الرجل في النهار نوما مستغرقا ينقض الوضوء ثم قام فغمس يده لم يضر ذلك الماء، لأنه لم يكن عن نومه لا يبدي الحلفين لأنه لا يدري أين باتت يده، فخص ذلك بنوم الليل، خص ذلك بنوم الليل. لكن من أين يؤخذ من هذا الحديث أن الماء طاهر غير طهور؟ الحديث فيه نهي عن الغمس، وليس في الحديث التعرض لحال الماء بعد الغمس، لكن قالوا لم ينهى عن ذلك إلا لأن ذلك يضر الماء، ولو لم يضره ما نهي عنه، وهذا الضرر هو أنه يسلبه الطهورية فيصير ماء طاهرا غير طهور. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. إذن القيود عندنا أنها نقض بالنوم، وأنه نوم ليل، وأن النوم ناقض، وأنه تغمس فيه اليد. أما لو قام من الليل بعد أن نام نوما نقض الوضوء ثم غمس رجله أو غمس رأسه هل يضر الماء شيئا؟ لا، أي لابد أن يكون الغمس غمس يد. واشترط كذلك أن يكون الغامس مكلفا، فلو نام صغير لم يبلغ ثم قام فغمس يديه في هذا الإناء لم يضره شيئا. فاستدلوا بهذا الحديث وقالوا النهي يقتضي الفساد، فقال فلا يغمس يده، هذا النهي، والقاعدة الأصولية أن النهي يقتضي إيش؟ الفساد. لكن النهي يقتضي الفساد أي فساد الفعل، لكن من أين يؤخذ الفساد وإيش؟ فساد الماء. ولذلك قالوا كيف يفعل؟ قالوا يغسلها قبل غمسها، فمن نام فمن قام من نومه ليل نقض الوضوء قال اغسل يديك خارج الإناء ثم اغمسها واغرف منها، أما أن تغمسها قبل أن تغسلها فإن هذا يفسد الماء ويجعله طاهرا غير طهور. والصواب في ذلك أن الماء طهور ولو غمس يده. لماذا؟ لأن الأصل الطهورية، لأن الأصل الطهورية، وليس بالحديث ما يدل على أن الماء تسلب طهوريته. فالنهي يقتضي نهي الفاعل عن الفعل لكن لا يقتضي سلب الطهورية، والحديث أساسا لم يتعرض فيه للماء وإنما تعرض فيه لفعل المكلف، ثم أنه علل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، ولذلك ظاهره أن النهي هنا للكراهة، فقوله فإنه لا يدري أين باتت يده أي لعلها باتت في مكان النجس، فيكون وضع اليد في الإناء ينجس الماء وينوثه، وهذا فيه إضرار. فالحديث ليس فيه تعرض للماء، وهذا النهي لا يقتضي إيش؟ يقتضي فساد، معنى إيش؟ فساد الفعل، وأن هذا الرجل منهي عن هذا، لكن ليس فيه تعرض للماء وأن الماء أصبح طاهرا غير طهور. ولذلك الصحيح من هذا أن هذا الفعل لا يسلب الماء الطهورية، وأنه طهور يرفع به حدث ويزال به خبث، لأن الحديث لم يتعرض فيه لشيء من ذكر الماء. ولذلك اختلف العلماء في العلة، قال بعضهم علة التنجيس، والصحيح أن العلة ليس التنجيس، فذلك لو وضع الإنسان يده أو ربطه بمكان يعلم أنه لم يصب نجاسة فإنه منهي عنه، فإن الحديث عام لم يقل لمن إيش تيقن الطهارة طارت يده وضع الإناء. فاختلف العلماء، وقال شيخ الإسلام رحمه الله لعل هذا الحديث كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا يدل على أن الشيطان يعبث بالنائم، فقد يعبث بهذه اليد فيكون أمره إيش أمرا غير معقول، أي لا يعقل ولا يدرى ما سببه، لكن قد يكون من باب عبث الشيطان. وذلك هذا الحديث يدل على النهي مطلقا ولو تيقن الإنسان أن يده لم يصبها شيء من النجاسة. وعلى هذا فهذا القول ذكر الشيخ رحمه الله الصحيح خلافه، وأن الماء طهور يرفع به الحدث ويزال به الخبث، وهذا قول الأئمة الثلاثة ورواية الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ أو كان، أي الماء القليل، آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، أو كان الماء القليل آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، وهذا كله مبني على اشتراط العدد في غسل النجاسة، فإن المذهب أن النجاسة يشترط أن تغسل سبعا. فلو جاء رجل وأتى بماء ليغسل نجاسة على يديه، فإن النجاسة عندهم لابد أن تغسل إيش سبعا، وعلى قول بعض العلماء لابد أن تغسل ثلاثا ولو زالت النجاسة، أي اشترطوا العدد كما جاء في حديث الكلب، إذا ولغ الكلب في ناحيتكم فليغسله سبعا، فاشترط النبي عليه وسلم هنا التسبيع. فعلى هذا رجل جاء بماء قليل فغسل يده، فمن فصل من غسلة الأولى فحكمه إيش؟ ها؟ النجاسة. لماذا؟ لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والغسلة الثانية نجس، والثالثة نجس، والرابعة نجس، والخامسة نجس، ولو لم تطع عليها أثر نجاسة لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، السادسة نجس، السابعة آخر الغسلات. يقول إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، أي النجاسة قد زالت بها، بمعنى أنه لم يبقى شيء من النجاسة، أما لو سابعة وبقت النجاسة لم تزل فإنه يجب عليه أن يزيد، لأن الكلام هنا فيما إذا كان غسلة السابعة قد زالت بها النجاسة، يعني لم يبقى النجاسة أثر، سواء زالت في الغسلة الأولى أو الثانية، الشاهد أنه لم يبقى بعد السابعة أثر. قال أو كان آخر غسلة زالت بنجاسة فطاهر، لأن الغسلات الأولى لم تحصل بها الطهارة فهي نجسة بالانفصال، والسابعة مطهرة، والسابعة مطهرة وهي مستعملة في إزالة خبث. قال أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، أي آخر غسلة، الغسلات الست الأول حكمها إيش؟ النجاسة، والسابعة أنها طاهرة غير طهورة. لماذا طاهرة غير طهورة؟ لأنها مستعملة في إزالة خبث، إذا مستعمل في الطهارة. فعلى هذا فالغسلة الأولى، من فصل الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجسة، والسبب ماء قليل لاقى النجاسة، وكل ماء قليل لاقى النجاسة هو نجس سواء تغير أو لم يتغير. السابعة التي طهرت بها بشرط لا تبقى من نجاسة شيء، فهو ماء مستعمل، ولذلك يصير طاهرا غير طهور. لماذا؟ لأنه ماء استعمل في طهارة، والطهارة إما زوال حدث، إما رفع حدث، أو زوال خبث، فهي زوال خبث، فإن اليد أصبحت طاهرة بانفصال الغسلة السابعة. أما لو بقي على اليد النجاسة فانفصلت السابعة فحكمه إيش؟ النجاسة، فلابد أن يغسلها ثمان وتسع حتى تزال النجاسة، حتى تزال النجاسة. فالعلة أن آخر غسلة طاهرة غير طهور، العلة ما هي؟ أنه ماء قليل لاقى أن ماء قيس تعمل في الطهارة، ماء قيس تعمل في إزالة خبث، والطهارة رفع خبث وزوال النجس. وهذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أن الماء طهور، بل الصواب أن الماء لا ينقسم إلا قسمين، إما طهور وإما نجس. وليس هناك من الأدلة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هناك قسم ثالث للماء، لا نصا ولا ظاهرا ولا قول صاحب ولا قياس. فهذا التفريق وأن الماء ثلاثة أقسام ليس عليه أثر لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول صاحب. حتى ما ثبت عن الصحابة في النهي عما خلت به المرأة، بعض كثير العلماء حمل أقوال من نهوا عن ذلك على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة، وجعل الصحابة أكثر هذا القول كعبد الله بن سرجس وأم سلمة، جعلوه خاصا بما خلت به المرأة، ولم يجعلوا هناك قسما ثالثا هو طاهر وغير طهور، بل جعلوا هذا خاصا حكما خاصا. والأصل فيه التعبد، الأصل فيه إيش؟ التعبد عندهم. هذا لو حملنا ما ثبت عن ابن سرجس وغيره على أنه إيش؟ طاهر. ولذلك عند على قول ابن سرجس أنه لو توضأت به امرأة جاز، الماء الذي تخلو به المرأة يطهر بكامل الحدث، إنما يمنع منه من؟ الرجل. ولكن المرأة تمنع منه ما تمنع منه، فدل على أن ما ثبت عن ابن سرجس لا يدل على أن هناك إيش؟ قسم ثالث وهو الطاهر. فلو كان طاهرا لمنع منه الرجل والمرأة. وعلى هذا فليس هناك من أدلة ما يدل على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بل الصحيح أن الماء قسمان، طهور ونجس. ويدل على قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا على وجوب أن يستعمل الإنسان كل ما يسمى ماء، كل ما يطلق عليه ماء فإنه يجب استعماله ولا يعدل عنه للتراب حتى يفقد هذا الماء، فكل ما ينطبق عليه. ولذلك وقد أجمع العلماء على أن الماء المتنجس يجوز استعماله بإجماع العلماء. بإجماع العلماء فخرج الماء النجس من هذه الآية بإجماع العلماء، لأنه ليس ماء طاهرا، بل الله جل وعلا أمر بالتراب، قال فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، فكيف بالماء. وعلى هذا فالماء لا ينقسم إلى قسمين، طهور والنجس. والنجس هو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا. أما التفريق بين الماء القليل والكثير فالصحيح أنه لا فرق بينهما، والحكم جاء على سبيل الغالب أن الماء إذا بلغ قلتين أن الماء لا يحمل خبث لقوة تطهيره. ولك جاء الحديث الأخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي جعله حكما عاما في جميع الماء ولم يفرق بين قليل وكثير. هذا هو الراجح وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. النجس يجوز الجميع، بل يجوز فيها أربعة أشياء: النجس بإسكان الجيم وكسرها وفتحها وضمها. وقد ذكرنا بالنجاسة أعيان خصها أو أمر الشرع بترك ملابستها ومنع المصلي منها وليست هي القذارة. قال الشيخ والنجس ما تغير بنجاسة، أي الماء النجس الآن، هنا الشيخ تعرض الماء النجس، قال ما تغير بنجاسة بإجماع العلماء أن الماء المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس لا يجوز استعماله. وجاء في ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، لكن هذه زيادة شاذة. والمحفوظ الحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، لكن هو إجماع من العلماء على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس ولا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث، لأن الماء الذي قد ظهر في أثر النجاسة فالمستعمل له مستعمل للنجاسة، فإن مستعمل لهذا الماء المتأثر بالنجاسة سواء تغير لونه أو طعمه ريح فإنه يستعمل النجاسة، ولذلك الطهارة هو رفع الحدث وإزالة الخبث، والمستعمل لماء النجس هو منجس لنفسه لا مطهر لها، والطهارة ضد النجاسة، والماء الطاهر ضد الماء النجس، فكل ما ظهرت فيه أثر النجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس بإجماع العلماء. قال والنجس ما تغير بنجاسة. قال الشيخ أو لاقاها وهو يسير، إذا الماء متغير بنجاسة، كان جاء ماء فوقع فيه بول آدمي فتغير لونه أو طعمه أو ريحه أو وقع فيه روث حمار أو سقط فيه شيء من الدم أو سقط فيه فار فأثر على طعمه ولونه وريحه، فالماء يكون نجس حتى لو كان كثيرا. أي لو جاء الإنسان إلى بئر فوقع فيها كلب فمات، فأصبح الماء متغير الرائحة أو اللون أو الريح، حين يكون ماء نجسا بإجماع العلماء، حتى تذهب هذه الأوصاف، أي حتى يذهب أثر النجاسة بأن ينزح الماء كما سيأتي الكلام عليه في التطهير. قال الشيخ أو لاقاها وهو يسير، هذا على قول من يفرق بين الماء القليل والكثير، والفرق بينهما أن الماء القليل وهو ما دون قلتين أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يظهر لها أثر فيه، وأن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والدليل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال مفهومه إذا كان قمغتين حمل الخبث، وقلنا المفهوم لا ينبغي أن يكون عكس المنطوق، بل لو كان هناك أدنى اختلاف لصح أن يكون مفهوما، فنقول ظاهر المنطوق أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون قلتين فقد يحمل وقد لا يحمل، وهذا اختلاف. ثم أن قوله إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث ظاهره منطوقه أنه لا يحمل مطلقا، وقد أجمع علماء أنه لو تغير من جاسر إيش النجس، فدل على أن هذا ليس إيش تفريعا كما سبق كلام عليه. قال الشيخ أو لاقاها وهو يسير، سواء ورد عليها أو وردت عليه، يعني سواء ورد عليها الماء كلو كانت النجاسة هنا فصب الماء على يده ليزيل النجاسة، فالماء الذي القليل إذا ورد على النجاسة وانفصل عنها فهو نجس، أو وردت النجاسة عليه كان جاء إلى إبريق ماء فوضع فيه بولا أي بول آدمي أو روث حمار أو ما شابه ذلك، فسواء الماء مر عليها أو مرت النجاسة وقعت في الماء، وأصل ذلك حديث القلتين، قلنا صحيح أنه الحديث لا يدل على أن ما دون قلتين ينجس مجرد ملاقاة، وأن صحيح أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا أثرت النجاسة فيه قليلا كان أو كثيرا، والحديث إن صح فإنه يحمل على سبيل الغالب، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر أن الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا حكم عام لم يفرق بين قليل وكثير على اختلاف العلماء في هذا الحديث وفي ثبوته. قال الشيخ أو لاقاها وهو يسير، فهذا حكم النجاسة. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، إذا انفصل الماء اليسير عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا رجل أخذ ماء يسيرا فأراد أن يغسل يده فصب على هذه النجاسة فانفصل الماء المنفصل غير متغير، لكنه ماء قليل لاقى نجاسة، ماء قليل لاقى نجاسة فيكون إيش نجسا، لأن القاعدة أن الماء قليل متى ما لاقى النجاسة أو وردت عليه النجاسة فإنه نجس، فهذا ماء انفصل عن محل نجاسة. قول الشيخ أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أما لو انفصل عن محل نجاسة بعد زوالها أي بعد أن زالت النجاسة فهل هذا يضره شيء؟ ها؟ لم يضر، يعني هذا رجل على يد نجاسة غسلها ثم زالت النجاسة فصب الماء بعد زوال النجاسة فإن حينئذ يكون إيش؟ يكون طهورا، فإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرا. إذن عندنا أن الماء إذا لاقى النجاسة والنجاسة باقية فالماء المنفصل يكون نجسا، فإذا انفصل مع الغسلة فيكون إيش؟ طاهرا، فإذا ورد بعد انفصال النجاسة فيكون طهورا. قال الشيخ أو انفصل عن محل النجاسة، قول الشيخ أو انفصل دل على أن الماء لا يحكم بأنه نجس إلا إذا انفصل، أما والماء يجري عن عضو النجس مع أنه ملاق للنجاسة فليس نجسا. فهمتم؟ هذا رجع لديه نجاسة دم. الماء صب الماء، الماء ما زال على اليد فوق النجاسة. قال الماء طالما أنه لم ينفصل عن العضو فمحكوم بطهارته. كيف؟ أليس ماء قليل لاقى نجاسة؟ قال نعم لاقى نجاسة، لكن لا نحكم النجاسة إلا إذا انفصل. فإذا كان على محل النجاسة فإنه محكوم بطهارته. قال لأن لو حكمنا بنجاسته لم تزل الطهارة، سيبقى إيش الماء، يعني كأنه أخذ نجاسة فنجسها، يعني بدل يزيل نجاسة وضع الماء. أي إذا قلنا بأن الماء بمجرد ملاقاة النجاسة وهي على العضو نجس، كأنه أخذ ماء وقد ينجس نفسه. قالوا لذلك لا يحكم بنجاسة الماء على العضو حتى ينفصل، وهذا معنى قوله أو انفصل، أي دل على أنه إذا كان في محل النجاسة على العضو فإنه محكوم بطهارته. لذلك هو طاهر في محل التطهير، طاهر في محل التطهير كالغسلات قبل السابعة أو مع بقاء النجاسة، كما لو في سبع غسلات لم تزل النجاسة. وكذا أما لو كان الماء كثيرا، أتى رجل بقلتين فأراد يغسلها فصب القلتين على النجاسة فانفصل الماء الكثير، هل يحكم نجاسته بالانفصال؟ لماذا؟ لأنه ماء كثير لاقى نجاسة، والماء الكثير لا يتنجس إلا بأن تظهر أثر النجاسة. لكن الكلام هنا فيما إذا انفصل الماء اليسير عن محل النجاسة، يقول شيء قبل زوالها. والصحيح في هذا أن الماء المنفصل إما أن يكون متغيرا بالنجاسة أو غير متغير، فإن تغير النجاسة هو نجس، ولا فرق بين قليل وكثير. وعلى هذا فلو كان على يد رجل دم فصب الماء ليغسلها فانفصل الماء أحمر أو تغير رائحته فهو نجس، وإن فصل الماء لم يتغير أحد أوصافه فهو إيش؟ طهور. على الصحيح أنه ليس هناك إيش؟ قسم ثالث. قال الشيخ رحمه الله قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير طاهر طهورا. هنا الشيخ رحمه الله يتكلم عن طريقة التطهير، تطهير النجاسة. طيب نؤجل إلى بعد الأذان إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله فإن أضيف إلى الماء النجس، وما هو الماء النجس؟ المذهب المتغير بالنجاسة واليسير إذا لاقى النجاسة. قال الشيخ فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، الكثير ما قلتان فأكثر، طهور كثير غير تراب ونحوه، أي يضاف إليه ماء طهور كثير فإنه يطهر. فلو هذا رجل أتى بماء قليل نصف قلة متغير بأثر بول آدم فأراد أن يطهره فأتى بقلتين أو ثلاث فصبها على الماء فلم يظهر أثر النجاسة، حين يكون إيش؟ يكون طهورا. لماذا؟ لأنه ماء كثير، والماء الكثير لا يحكم نجاسته إلا بظهور أثر النجاسة. فإن كان الماء الكثير هذا قد أتى على هذا الماء المتنجس فأخفى أثر النجاسة فحين يكون ماء طهور، هو ماء كثير نعم في وسطه نجاسة لكن لم يظهر لها أثر. فطريقة التطهير إذن أن نأتي بماء كثير نضع على الماء المتنجس بشرط أن يكون وضع الماء الكثير يزيل أثر النجاسة. أم لو أتينا بقلتين فوضعناها على قلة متنجسة فصارت ثلاثة قلال لكن بها أثر النجاسة فهو نجس، لأن الماء الكثير متى ما ظهرت فيه أثر النجاسة فهو نجس بالإجماع، فلا بد أن تضيف حتى تذهب أثر النجاسة. وقول الشيخ طهور كثير، أما لو أضفت عليها طهور قليل، مثال ذلك هذا رجل عنده ماء يبلغ نصف قلة متنجس فجاء بقلة فصبها على نصف القلة فذهب أثر النجاسة فهل ينجس بذلك؟ فهل يطهر بذلك؟ لماذا؟ لأنه ماء قليل قلة لاقى نجاسة، والماء قليل متى ما ورد على النجاسة نجسته. ولذلك اشترط الشيخ أن يصب عليه ماء كثير لأن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغيب، بخلاف الماء القليل متى ما لاقى النجاسة صار نجسا. قال: فإن أضيف للماء النجس طهور كثير. قال: غير تراب ونحوه. غير تراب ونحوه، التراب ليس طاهرا وليس إيش بدلا عن الماء. قال: لو أضاف الرجل ترابا إليه بحكم أن التراب بدلا عن الماء هل يطهر الماء؟ لا يطهر. لو أضاف الماء النجس منظفات أتى بديتور معقبات فعقم الماء القليل فمتأثر بالنجاسة فذهبت أثر النجاسة وعينها هل يطهر بذلك؟ ما يطهر، لأنه لا يجري النجاسة على المذهب إلا ماذا؟ إلا الماء. فلو جاء رجل إلا ماء قليل نصف قلة متأثر بالنجاسة فوضع فيه منظفات معقمات أذهب أثر النجاسة نقول هذا لا يطهره، لأنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، لأنه لا تزال النجاسة إلا بالماء. كذلك لو وضعنا عليه رملا بحكم الرمل يتيمم به فإنه لا يطهر. وهنا إذا أضيف الماء النجس طهور كثير فهذا يطهر بلا خلاف، لأنه ماء كثير لاقى نجاسة ولم تغيره. ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي المسجد أمر بدلو من ماء فأريق عليه وذلك لو كان الماء قليلا فإنه لا يطهر لأنه ماء قليل قد لاقى النجاسة على المذهب. وعلى قول الصحيح متى ما صب عليه ماء قليلا كان أو كثيرا فأذهب عين النجاسة فقد طهر، ولا عبرة بكثرته أو قلته، وإنما العبرة بأن ما يضاف إليه الماء يزيد أثر النجاسة. وكذلك لو أزيل أثر النجاسة بأي مزيل كان حتى لو كان غير الماء فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما زال أثر النجاسة فهو طهور. وهذا هو الصحيح الصحيح. وقد ذكرنا بأنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه يطهر الثوب بالتراب، ولما سئلت المرأة ترخي قال: كم نرخي؟ قال: شبرا. قال: إذا تكشف أقدامنا؟ قال: أرخينه ذراعا. قال: وصلنا نمر بالأرض إيش الوسخة القدرة في النجاسة. قال: ليس بعدها أطيب منها؟ قال: يطهر ما بعدها. فلو كان الماء شرطا في إزالة النجاسة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك من أدلة ما يدل على أن الماء يشترط في إزالة النجاسة، بل الحكم يدور مع وجود النجاسة، متى ما وجدت وجد حكمها، متى ما زالت بنية أو بغير نية بالماء أو بغيره زال حكمها، لأن هذا من باب التروك، بمعنى من باب الأشياء التي ينبغي تركها ومجانبتها. فلو زالت بنفسها أو زالت بفعل آدمي أو بالماء أو بغيره زال حكمها. وعلى هذا فالصحيح أن تطهير النجاسة متى ما أضيف إليه مثلا الماء لا يشترط كل ماء إيش قليلا أو كثيرا، لكن يشترط شرط واحد أن يضاف إليها ماء يزيل أثر النجاسة، أو يضاف إليها شيء من الطاهرات يذهب أثر النجاسة أو عينها، حينئذ يكون ماء طهورا. وهذا على القول الصحيح بأنه لا فرق بين قليل الماء ولا كثيره. وقولهم بأن قال غير تراب، لأن المذهب أن التراب طهارته ليس طهارة حسية وإنما طهارة معنوية، قال: ولذلك التراب طهارة معنوية فلا يطهر الماء، فلا يطهر الماء. لكن الصحيح لو أضفنا التراب فأذهب عين النجاسة حينئذ يصير ماء إيش طهورا. قال الشيخ: إذا هذه الصورة الأولى، صورة على المذهب أن يضاف إليه ماء كثير أما القليل فلا يطهر. قال: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أي ماء كثير لاقى نجاسة فأثرت فيه ثم زال أثرها، هذا ماء يبلغ 3 قلال وقع فيه دم فظهرت أثر الحمرة عليه، تغير لون الماء ثم ترك الماء يوما يومين ثم ذهبت أثر الحمرة، أي لم يظهر لهذه النجاسة أثر وهو ماء كثير، فإنه يحكم بإيش؟ بطهارته. لماذا؟ لأن الماء الكثير متى يحكم بنجاسته؟ إيش؟ بالتغير، فمتى ما زال التغير زال حكمه، بخلاف الماء القليل فإن الحكم بالتنجيسه لا بالتغير وإنما إيش؟ بمناقاة النجاسة. وعلى هذا فالقليل لو قطرت قطرة بول ولو لم تضفيفها هو نجس بكل حال حتى يضاف إليه ماء كثير. أما الماء الكثير فلا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، وذلك متى ما زال تغيره بنفسه فإنه يصير إيش؟ طهور ويطهر بذلك. ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه الصحابة بأن الخمر وهي نجسة إذا تخللت بنفسها صارت طاهرة. وإذا كناها عمر رضي الله عنه عن تخليل الخمر أما تخللت بنفسها فهي طاهرة، كما فرق عمر رضي الله عنه بين أن تتخلل بنفسها بغير فعل آدمي وبين أن يخلل الآدمي، أما تخليل الآدمي فلا يطهرها. ويدل عليه حديث أبي طلحة لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر قال صلى الله عليه وسلم إن لدي خمر لأيتام، فأمره النبي أن يريقها، فلو كان فعله لو كان يمكن يفعل بها أمر يجعلها يقلبها خلا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب حفظ ما اليتامى. فالشاهد أن الدلع ذلك أيضا أن الخمر إذا استحالت خلا بغير فعل آدمي فإنها تطهرها، يدل على أنه متى ما زال عين الخبث زال حكمها، متى ما زال. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لا يفرق بين قليل وبين إيش؟ بين كثير. قال شيخ أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. أو نزح منه أي من الكثير. إذن الكثير يطهر بأمرين، إما بأن تزول أثر النجاسة بنفسها فحينئذ زال حكمها، أو ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير. هذا كلب وقع في بئر، والبئر ماء كثير، فتغير ماء البئر لونه أو طعمه وريحه، ماذا نفعل؟ ننزح منه، بمعنى نغرف الماء ونلقيه، نغرف الماء حتى يبقى ماء كثير غير متغير، وهذا ما يسمى بنزح البئر أو نزح الماء، يعني يزال منه ماء حتى يبقى ماء غير متغير، لكن بشرط أن يبقى الماء إيش؟ كثيرا. لكن لو نزحنا من هذا البئر، هذا صهريج ماء كبير وقع فيه كلب فمات فتغير طعمه ولونه، فأخذنا ننزح منه، يعني نأخذ الماء ونلميه، نأخذ الماء ونلميه، فبقي ماء كثير غير متأثر بالنجاسة، حينئذ يكون طهور. لكن لو نزحنا حتى بقي قليل غير متغير فإنه نجس لأنه ماء قليل. إذن بشرط أن يبقى بعده كثير غير متغير، لأن حينئذ قد زالت علة التنجيس، قد زالت علة التنجيس. وبالمناسبة أنبه إلى أن هذه الأحكام ذكروها هنا خاصة بالماء دون سائر المائعات، ولذلك المائعات لا يفرقون بين قليل وكثير، بل متى ما ورد عن نجاسة نجستها بجرد الملاقاة. لو أتى الإنسان بثلاث قلال من اللبن فوقعت في قطرة بول فأصبحت نجسة ولو لم يظهر لها أثر التغير. فهذه الأحكام في التفريق بين القليل والكثير بالملاقاة وغيرها هذه كلها خاصة بالماء، أما سائر المائعات فإنها تنجس بمجرد الملاقاة لا فرق فيها بين قليل وكثير. والقول الصواب في كل هذه المسائل بأن النجاسة لا تكون إلا بوجود أثرها ولا فرق فيها بين قليل وكثير، أي في الماء. وعلى هذا فلا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا ظهر فيه أثر النجاسة قليلا كان أو كثيرا، ولا يحكم بطهارته إلا إذا ذهب أثر النجاسة، أضفت إليه ماء قليلا كثيرا، متى ما ذهب أثر النجاسة زال حكمها، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وعلى هذا فلا فرق بين ماء قليل ولا كثير، ولا بين إيش؟ أن يزال بالماء أو بغير الماء، لا بين أن يتغير بنفسه أو بفعل آدمي، واضح؟ إلا الخمر فإنه لا يجوز أن يفعل بها الآدمي فعلا يحوله إلى خلا، فإن هذا لا يبيحها، لأن الشرع منع من ذلك حتى لا يكون ذريعة لإمساك الخمر، فيمسك الرجل الخمر فيقول لا والله حتى أجعله خلا، فسد الشرع هذه الذريعة ومنع من تخليل الخمر إلا إن تخللت بنفسها بغير فعل آدمي كما سيأتي الكلام عليه. طيب نقف عند هذا ونقف بعد الصلاة إن كان هناك أسئلة عن هذا الدرس أو الدرس السابق.
نعم. ما معنى قوله رحمه الله تعالى أو نفع بقليله؟
وين؟
في ماء الطاهر. قال أو استخدم أو نفع بقليله.
أي نعم، يعني استخدم ماء قليل رفع الحدث، أما لو استخدم ماء كثير، رجل استخدم ماء يبلغ ثلاث قلال، أتى ثلاث قلال وأخذ إيش؟ يغمس يده ليغسلها ويغمس يده ليغسلها وغمس رجله ليغسلها، لم يصير مستعمل لأنه ماء كثير، والماء الكثير يدفع النجاسة، فكيف بالاستعمال؟ أما الغرف الغرف لا يضر القليل والكثير، الغرف لا يصير مستعمل. قلنا بين الغرف من الإناء لا يصير الماء مستعملا قليلا كان أو كثيرا، وإنما الماء مستعمل ما تساقط من أعضاء المغسولة أو ما غمس فيه يد أو رجل أو عضو من أعضاء الوضوء لرفع حدث.
ايش
صار؟ يعني اغسل انت اتى الى ماء قليل فتوضأ ثم تساقط قطرات منه في الماء في ماء اخر لا يضر، لا يضر الصين ولا يضر، لا لا يصير، لم يدخل في كلامه.
طيب شيخ الله سنعرف او غمس فيه يد قائل، هل يعني الا يدل هذا على انه لو غمس في الماء القليل لرفع الحدث انه لا يكون طاهرا؟
لا، لان هنا غمس اليد لاجل غسلها والعلة فيه تعبدية بخلاف رفع الحدث، رفع الحدث غير. وأنا غمس في يد، ولكن لو غمس النائم مقام من النوم رجله لا لرفع حدث، غمس رجله الماء لم يضره، وإنما يضره غمس اليد خاصة أو أن يغمس عضوا ليرفع الحدث، يعني يبني تأثر الماء. واضح؟ نعم.
لقول الله تعالى ولا يرفع حدث رجل فقول يسير الآخر، هل هذه الجملة
موافقة لمثل المتأخرين؟ من هم متأخرون أول شيء؟ تقصد أي متأخرون فيهم؟ متأخرون فقهاء؟ متأخرون حنابلة؟ الحنابلة لن تقصد من متأخرون حنابلة، الحنابلة ولا المشايخ من باز من عثمين وغيرهم؟ هذا اللي ذكر، هذا قول متأخر المذهب، هذا القول هو معتمد في المذهب، وإن كان هناك أقوال أخرى في المذهب لابن قدامة وغيره أنه لا يجعل ما خلف به امرأة لطهارة كاملة عن حدث أنه لا يصيره مستعملا، لكن هذا قول، لكن المقول المعتمد ماذا هو؟ ما ذكره شيء. احنا قلنا الخمر إذا تخلت بنفسها طهرت لنص عمر رضي عنه الصحابة، وإن ولا يجوز أن يخللها آدمي، فإن خللها آدمي لم تطهر، بدل حديث أبي طلحة فإنه سأل عن خمر الأيتام وأمره النسيم بإراقتها، فلو كان تخليلها جائزا مع أن الأيتام والأصل حفظ المال لأمر به، فلما أمر بإراقتها دل على عدم جواز أن يفعل الآدمي بها فعلا يخللها.
أي
طبعا
نعم. أو زالت غير النفس الكثير في نفسه،
ما هو يتكلم بنفسه بفعل آدم، لكن ما مراد بفعل آدم لو نزح منه هو النزح فعل آدم، يعني هنا أراد أن يفرق بين إما أن يزول بنفسه أو أن يفعل الآدمي فعلا يزيل النجاسة بالنزح، واضح؟ لكن لو ضاف إليها مادة غير الماء فإنه لا يطهر.
قلنا لو خللها بنفسه ما طهر،
إيه لأن هذا حكم خاص بالخمر، وهذا باب سد ذرائع حتى لا يتوصل الناس إلى إمساك الخمر بنية التخليل، فجاء الشرع فسده ومنع من ذلك.
طيب وأحسن إليك، أو نزح منه فبقي بعده كثير، لماذا اشترطوا أن يبقى بعده كثير؟
لأنه لو بقي قليل، هذا القليل أساسا لما أنت نزحت من النجاسة بقي القليل كان قد لاقى النجاسة، لابد أن يبقى كثير غير متنجس، لأن القليل نجس مطلقا، فأنت نزحت منه وكان هذا ماء قليل قد ذاق نجاسة، يعني الذي زلته منه نجس محكوم بنجاسته، فأصبح ماء قليلا كان قد ذاق نجاسة قبل ذلك، فهي يكون نجسا، بخلاف من لو نزح منه وبقي كثيرا كثير لا يجوز إلا بالتغيير.
طيب الوضوء هل يرتفع حدث العضو نفسه؟
يرتفع حدث العضو؟ كيف يرتفع؟ لا يرتفع إلا بها، لكن طبعا هم يقولون أنه يتجزأ، على القوم يقولون يتجزأ، لكن المراد به نية رفع الحدث، فإذا كانت النية موجودة فهو مستعمل في رفع الحدث، لكن الصورة التي قد تذكر هنا، هذا رجل غسل وجهه وغرف غسل وجهه ثم غمس يده بنية رفع الحدث ثم غمس أخرى ثم لم يكمل الطهارة، أي ترك الماء وقطع ذلك أصل غير موالاة وذهب لأمر طرأ، هل نقول ذلك الغمس يصيره مستعملا مع أنه لم تكمل طهارة المتوضئ؟ هذه الصورة تحتاج إلى مراجعة. كيف؟
دليل الأصحاب
في
حمل الماء الدائم على الماء القليل.
قصدك في حمل الحديث على الماء الدائم؟ قالوا جمع بين الحديث. قالوا جمع الحديث أن إذا بغى ما قلت إنه يحمل الخبث لا يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم أو لا يغتسل الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب. قالوا جمع بين هذا، قالوا العلة واحدة، وهنا جاء الحديث ففرغ بين القليل والكثير فدل على المراد به هنا مجرد إيش. وذكروا حديث أيضا الكلب وأن المسلم أمر أن يراق، قال إنه لاق نجاسة وهي قليلة. فمجموع الحديث مجموعها يعني كأنهم يحملون هذا الحديث على ما فهموا من ذلك الحديث، فقال المراد بالدماء الدائم هنا هو الماء القليل بدلالة الحديث الآخر الذي فرغ بين القليل والكثير. كيف إذا في الغسل انفصال؟ هذا الرجل على يده دم أتى بهذا الماء، ماء قليل، صب الماء لا يحتاج أن يغسلها سبعا مثلا على المذهب أو ثلاثا أو غير ذلك، صب الماء عليه. الآن على المذهب أن الماء القليل مثل ما لغى النجاسة نجس، فالآن الماء ما يحكم النجاسة حتى ينفصل. أما والماء على العضو لا يحكم نجاسته، لأن الحكم بنجاسته لا أصلح الرجل لا ينظف نفسه وإنما ينجسه ينجسه، وهذا يخالف أساسا، ولذلك قال لا يحكم نجاسته حتى ينفصل. أما والماء على محل التطهير فمحكوم بطهارته حتى ينفصل. هذا الموضوع. نعم.
شيخنا.
نعم.
كيف هي تطهير الماء على المدرسة؟
الماء.
الماء إعاك، كيف تطهر الماء؟
الماء إعاك إذا ذهب أثره. وتحتاج هذا أيضا إلى مراجعة كيف تطهر المائعات، لكن عنده من الخمر لا يطهر إلا إذا تغير بنفسه، لكن ظاهر المذهب أنهم لا يفرقون أن المائعات عندهم متى ما لاقى النجاسة أصبح نجسا، لكن لو كان كثيرا فتغير وزال أثر النجاسة بنفسه غير فعل آدمي الخمر قد نصوا على أنها تطهر بذلك في قول عمر رضي الله عنه، لكن باقي المائعات تحتاج إلى مراجعة.
No.
الصحيح أن النجاسة، قلنا الحكم العام أن النجاسة لا يحكم بأي شيء بنجاسة إلا بظهور أثر النجاسة. متى ما ظهر أثر النجاسة ظهر حكمها، ومتى ما زال زال حكمها بفعل آدم أو بغيره. قليلا كان إلا الخمر، فإن فعل الآدم لا يطهرها إذا حول الخمر إلى خلا، وهذا خاص بالخمر دون غيره. نعم. أي قامة. آخر سؤال.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة. والمؤلف قيدها بالطهارة.
إيه. زي حديث قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى.
قول الصحابة.
نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.